بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى، الحديث الرابع عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه وكانت له صحبة، قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فتمضمض واستنشق من كف واحد، ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غمس بسبابتيه وإبهاميه في الإناء فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم.
ويتركونها ويسمونها باء التعدية، هي الباء التي للتعدية، فيجوز حذفها كما تقول: مسح رأسه ومسح برأسه، وتقول: مسحت رأس اليتيم ومسحت برأس اليتيم. هذا جائز وهذا جائز، وكله وردت به الروايات. وهذا الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استوعب الرأس بالمسح، لرواية الباء هذه، وأيضا لفعله صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. وهذا له نظائر، يعني أن الباء هنا وامسحوا برؤوسكم مع أنها للتعدية، الصحيح فيها أنها أيضا للإلصاق، يعني أنه يجب أن يعمم جميع الرأس ولا يكتفي بمسح بعضه كمقدمته أو مؤخرته أو وسطه، وإنما يمسح جميع رأسه. وعندما نقول جميع رأسه، إذا فاته شعرات لم يدري عنها فإن هذا معفو عنه بالإجماع، كما يشير إليه كلام أبي محمد ابن حزم رحمه الله. ومثل هذا قول الله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق، فإن الباء هنا أيضا للإلصاق مع التعدية، بمعنى أنه لا يجزئ للإنسان أن يطوف حول بعض البيت ويترك البعض الآخر. وكذلك قوله سبحانه وتعالى في التيمم: وامسحوا بوجوهكم، فلا يجزئ للإنسان في التيمم أن يمسح بعض الرأس وأن يترك بعضه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسنته، فإنه لما كان كاشفا رأسه مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ولما كان لابسا للعمامة كما في حديث المغيرة ابن شعبة في صحيح الإمام مسلم مسح على ناصيته وأكمل على العمامة، وهذا مما يؤكد استيعاب الرأس، استيعاب الرأس، وأنه يمسح جميع الرأس. وفي هذا الحديث أو ظاهر هذا الحديث أنه قال مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، دل على أنه يكتفى بمرة واحدة في المسح، وأنه لا يشرع التكرار كما هو مذهب جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر المسح، وإنما اكتفى بمسحه مرة واحدة، ولهذا جاء في رواية في الحديث ومسح برأسه مرة واحدة بهذا اللفظ في بعض روايات الحديث. وما جاء من أنه عليه الصلاة والسلام مسح برأسه ثلاثا كما هي الرواية عند أبي داود وأظن الترمذي أيضا، هذه الرواية شاذة لا تصح، جاءت في حديث عثمان لكنها من رواية أبي داود ولم تأتي في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وهي رواية يعني كما قلت شاذة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يقل بها جمهور أهل العلم. وكذلك لم يصح رواية الحديث عند يعني من رواية سفيان بن عيينة، لم يصح أنه مسح الرأس مرتين، بل قد نبه الحافظ بن عبد البر إلى أن هذا خطأ، أن هذه الرواية خطأ وأنه لم يذكرها غيره. وعلى كل حال المشروع في مسح الرأس أن يكون مرة واحدة، لأن هذا هو الذي دلت عليه الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا أقبل بيديه وأدبر، أقبل يعني أنه بدأ بالقبول يعني بالمقابلة، وأدبر بمعنى أنه أعادهما من جهة الإدبار. فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، لأنه جاء في بعض الروايات بدأ بمؤخر رأسه، وبعضها أقبل بيده وأدبر، والحديث الذي بين أيدينا حديث يعني عبد الله بن زيد بن عاصم أنه قال بدأ بمقدم رأسه فأقبل بيديه وأدبر، بدأ بمقدم رأسه فأقبل بيديه وأدبر. فقد مسح رأسه بيديه عليه الصلاة والسلام. قوله هنا بدأ أي ابتدأ بمقدم رأسه، هكذا بفتح الدال بمقدم رأسه. ويجوز أن تقول بمقدم لكن مع التخفيف بمقدم رأسه يجوز هذا. لكن الذي جاءت به الروايات والذي سمع من أقوال الشيوخ أنه بمقدم رأسه، بمقدم رأسه ومؤخر أيضا هكذا تنطق بالتشديد، تشديد الخاء. كما هي الروايات أيضا. فبين هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بمقدم رأسه فأقبل بهما وأدبر، وفي رواية أخرى ثم ذهب بهما إلى قفاه، أي باليدين إلى قفاه، يعني إلى مؤخر الرأس، إلى ما يلي العنق، والمقصود به القفا كما هو معلوم. ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه في بعض الروايات. ولكن الرواية الأكثر هي ما ذكرنا، أنه بدأ بمقدم رأسه فأقبل بهما وأدبر، وهذا هو مسح الرأس كما مر معنا أنه يجب استيعابه وأنه لا يشرع تكراره. ذكر في هذه النسخة التي بين أيدينا، وهي أن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه وأرضاه أدخل يديه في الإناء أو إبهامه والسبابة ومسح بهما ظاهر أذنيه، وهذه الرواية ليست في شيء من النسخ الموجودة التي بين أيدينا والتي عليها شروح أهل العلم، هذا مما يؤكد أنها غير موجودة في البخاري ومسلم، فليست موجودة في ما على البخاري ولا ما على مسلم من الشروح، ولكن هذه الرواية جاءت عند النسائي، جاءت عند النسائي، وفيها مسح الأذنين، وجاء في الحديث الآخر الأذنان من الرأس، ومن هنا اختلف العلماء، والصحيح أن الأذنين من الرأس وأنه يمسحهما بمسح الرأس. قال ثم غسل رجليه، وهذا هو العضو الأخير من أعضاء الوضوء، وقد جاء في رواية عند البخاري إلى الكعبين. وتقدم معنا أن قوله هنا إلى الكعبين، تقدم معنا الكلام عليه في قوله إلى المرفقين، وأن إلى مدخلة للمغية، يعني أنها تدخل الكعبين وما زاد عليهما، إما أنها تكون بمعنى مع، أو أنها على ظاهرها بمعنى انتهاء الغاية، ولكن دلت القرينة على دخول المغية وهما الكعبان وما زاد عليهما. وقد مر معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه غسل رجليه إلى الكعبين حتى أشرع في العضدين، حتى أشرع في العضدين. وقوله إلى الكعبين، الكعبان هما العظمان الناتئان عن يمين القدم وشمالها، عظمان ناشزان عند ملتقى الساق، عند ملتقى الساق مع القدم يعني، ويسمى كله يعني الساق مع القدم يسمى رجلا، ومن المفصل إلى أسفل هذا يسمى بالقدم، وإلى أعلى يسمى بالساق. ولهذا جاء في حديث النعمان بن بشير لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال: فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. وكذلك ما جاء في قطع المحرم الخفين إلى الكعبين، وهذا يدل على أن المراد بالكعبين هما عظمان ناتئان عن من أسفل القدم من جهة ملتقى الساق كما ذكرنا قبل قليل. هكذا جاء في حديث عبد الله بن زيد ابن عاصم: ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هكذا كان وصف أو صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يشير، فمن أراد أن يقتدي أو أراد أن يكون وضوءه وضوءا كاملا تاما صحيحا موافقا لما توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم فليتوضأ هكذا، فليتوضأ هكذا. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. عن شريح بن هانئ رضي الله عنه قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال: قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. أخرجه مسلم.
هانئ، وهو شريح بن هانئ الحارث الكوفي، وأنه أتى عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى متعلق بالمسح على الخفين وأحكامه أو بعض أحكامه والمدة التي يصح فيها المسح. شريح بن هانئ يقول: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه أو فاسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سأل علي بن أبي طالب قال: فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن. وهذا الحديث كما قلنا فيما يتعلق ب المسح على الخفين، وفيه الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم عما يخفى من مسائل الشرع وأحكامه. وهذا الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا إذا أشكل عليهم الأمر سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سألوا غيره ممن تقدمهم في العلم والإسلام حتى في حياته عليه الصلاة والسلام. وهكذا مضى التابعون وإنما يسأل عن دينه من كان حريصا على العمل به والتزامه. والسؤال أيضا نوع من العلم وطلبه، بل كما قيل إن السؤال هو مفتاح العلم. وفيه ما كانت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع الورع التام والتواضع التام. فإنها لما سئلت عن المسح على الخفين أحالت إلى من هو أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وفي ذلك الحال، وذلك أن الرجل إذا كان في أهل بيته فإنه لا يحتاج إلى أن يكون لابسا لخفيه، وإنما يحتاج أن يلبس الخفين إذا كان مسافرا أو خارج بيته كما هو معلوم. ولهذا قالت عليك كما سيأتي في شرح الحديث. ومن فوائده أيضا التواضع الذي كان عليه أصحاب القرن الأول من سؤال أهل العلم بالسنة أكانوا ذكورا أم إناثا. وعائشة رضي الله عنها كانت من أعلم أصحاب الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وسنته، بل كما أذكر من قول الذهبي رحمه الله أنه لم يوجد في نساء العالمين من هو أعلم من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقد كانت عالمة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام العرب وأشعارها، كما هو ظاهر المنقول عنها رضي الله عنها وأرضاها. هنا قال شريح بن هانئ أسألها عن المسح على الخفين، عن المسح على الخفين أي من جهة حكمه ومن جهة مدته. فالسؤال راجع إلى حكم المسح من جهة مشروعيته وإلى مدته كم تكون، لأنه قال عن المسح على الخفين، ويحتمل أيضا أن يكون عن صفته أي صفة المسح، وإن كان هذا معلوما من أصل اللغة. فقالت ناصحة له ومبينة له ما يفعل: عليك بابن أبي طالب، يعني عليا رضي الله عنه. وعليك كما هو معلوم من لغة العرب تكون اسم فعل أمر، تكون اسم فعل أمر، مثل ما تقول إلزم ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، يعني إلزموا سنتي. فكأنها تقول إلزم في هذا الأمر علي بن أبي طالب، أو في سؤالك علي بن أبي طالب، عليك بعلي بن أبي طالب. في رواية أنها قالت إيتي عليا فسله، وهي بنفس المعنى إيتي عليا أو عليك بعلي بن أبي طالب. فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفاء لها معاني، الفاء لها معاني من الحروف التي لها معاني، لكن معناها هنا التعليل، يعني أنها تعلل إرشادها ونصحها لشريح بن هانئ ولمن سألها بلزوم علي بن أبي طالب وسؤاله رضي الله عن الجميع بعلة أنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة للتعليل، سله بسبب أنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولازم هذا أنها تقول هو أعلم مني في هذا الأمر، وحقك أن تسأله. وفي هذا أيضا فائدة، وهي ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكورا وإناثا من المودة والرحمة والتعاطف والتناصر والتناصح، وأنه لم يكن بينهم ما تزعمه الرافضة، قبحهم الله. وهي مع أنها أيضا رضي الله عنها وأرضاها كانت تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقرع بين نسائه وكان يأخذهن معه في سفره، إلا أنها في هذا الأمر أرادت أن تبين كثرة الملازمة، لأن الذي يسافر بقلة ليس كالذي يسافر بكثرة، فإنه يطلع على ما لم يطلع غيره. وفي بعض الروايات أنها قالت فإنه أعلم بذلك مني، وهذا شأن ودأب أهل العلم والإيمان الراسخين في العلم والمخلصين في إيمانهم، أنهم يحيلون إلى الأعلم ولا يبادرون بالجواب. ومن أعجب ما تجده في هذا الأمر أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن المفوضة أو المفوضة في المهر، وهي المرأة التي لم يفرض لها مهر عند عقد نكاحها، وقد دخل بها زوجها ثم مات قبل أن يمهرها، قبل أن يدفع لها المهر، وابن مسعود رضي الله عنه ليس له علم في السنة بهذه المسألة، فلما جاءه السائل قال له اذهب إلى غيري ليس عندي فيها، فأبوا إلا أن يجيب ابن مسعود، ما كان عندهم من هو أعلم منه، فجعلوا كما في رواية الحديث يترددون عليه شهراً كاملاً من أجل أن يجيبهم في مسألة واحدة، ثم أجابهم عن المسألة بأنه يفرض لها مهر نظيراتها من نسائها من هي مثلها كأخواتها وعماتها وخالاتها ومن تزوج في ذلك الوقت. فلما سمعه أحد الصحابة يعني أو بلغ أحد الصحابة أنه أفتى بهذا، قال له قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بهذا. ففرح ابن مسعود رضي الله عنه حتى قال لأنه لم يفرح بشيء بعد إسلامه بمثل هذا الحديث. فانظر كيف كانوا يتدافعون الفتوى ويتدافعون الكلام في العلم. قال شريح بن هانئ فسألناه، يعني ذهبنا فسألنا علي بن أبي طالب، وهنا الفاء ليست تعليلية وإنما هي عطف مجرد. عطف مجرد، والمعطوف عليه هنا غير مذكور، لأن المقصود أنه قال أتيناه فسألناه، بل جاء في رواية أخرى للحديث أنه قال فأتيت عليا رضي الله عنه فسألته عن المسح، فقال علي رضي الله عنه يعني يجيب عن هذا الأمر جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثا، في هذه الرواية ثلاثة أيام ولياليهن، هكذا ولياليهن. فهذا الحديث متعلق بمدة المسح كم تكون، وليس فيه بيان لحكم المسح إلا ضمنا يعني تضمينا، لأنه إذا قال إن المسح له مدة دل على أن المسح له أصل وأنه مشروع، فيكون المجيب قد فهم من سؤال السائل أنه إنما يسأل عن مدة المسح كم تكون، هل هو مطلق المسح أو أنه محدد. فلما أجاب علي بن أبي طالب في هذه الرواية التي ذكرها المصنف قال فسألناه فقال جعل، في النسخة التي بين يدي عند المصنف قد جعل، والذي في مسلم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن ويوما وليلة يعني للمسافر ويوما وليلة للمقيم، فهذه هي مدة المسح عند جمهور أهل العلم في مسألة المسح على الخفين. والحديث كما قلت دل ضمنا على مشروعية المسح على الخفين، وهذا أمر مجمع عليه بين أئمة السنة من السلف والخلف، ودل عليه على قول طائفة من أهل العلم قراءة الخفض من قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فإنها بالخفض تكون عطفا على الممسوح فتحمل على المسح على الخفين، خلافا للرافضة والخوارج. ولهذا كان أهل العلم يذكرون مسألة المسح على الخفين في كتب الاعتقاد كما في اعتقاد الثوري وغيره، بل إنه قال لحرب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى أن المسح سنة أو نحو هذا، يعني سفيان بن سعيد الثوري. على كل حال هو مجمع عليه ودلت عليه السنة القولية والفعلية كما في هذا الحديث وكما في حديث المغيرة بن شعبة فمسح عليه على خفيه، وهو حديث في الصحيحين، وكما في حديث حذيفة وأحاديث كثيرة، حتى قال بعض أهل العلم أنها جاءت عن أكثر من 40 أو 70 صحابيا، يعني أحاديث المسح على الخفين. وبظاهر حديث علي بن أبي طالب قال الجمهور كما قلت لك خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى من أنه لم ير مدة أو تحديدا لمدة المسح في المسافر، والذي دل عليه هذا الحديث ودل عليه طائفة من الحديث من الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن المسح للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوما وليلة. وفي هذا الحديث أيضا يعني بعض الفوائد أتذكرها بعد أن أذهب، ما كان عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه من العلم والفقه في الدين والمعرفة بالسنن، وكونه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أسفاره، وكررنا بأن الجمهور على ظاهر هذا الحديث وهو قول جمهور الصحابة والتابعين وجمهور الأئمة على أن المسح للمقيم أنه يمسح يوما وليلة خلافا لما ذكرناه أيضا سابقا من أن مالكا رحمه الله تعالى لا يرى مدة وقد نقل هذا عن طائفة من أهل العلم أيضا واليوم والليلة معروفان يعني أن يمسح مدة صلاة يوم وليلة والفقهاء في كتب المذاهب يذكرون متى يبدأ المسح ومتى ينتهي وليس المقصود هنا التفريع على أكثر ما يأتي في هذه المسائل الفقهية والله أعلم.